بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان: وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كما يحتاجون إليه
كل ما
يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة
من غير وساطته، صرف الرسول يعني من غير وساطته صرف الرسول في نسخة واسطة، لكن الصواب وساطتنا.
أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير وساطته، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. وقد يقول بعضها
مثل ما يعرفها هو من غير طريقته. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، المؤلف رحمه الله في هذا البحث يبين أعداء الله الذي هم أولياء الشيطان وهم الكفار، بعد أن بين أولياء الله وأن أولياء الله هم صالح المؤمنين. البحث السابق بين أن أولياء الله هم صالح المؤمنين، من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون، ويدخل في ذلك الصحابة دخول الأولية وكذا، والرسل في المقدمة عليهم الصلاة والسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي هم المتقون. بين بعد ذلك أعداء الله وهم أولياء الشيطان. قال: وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل هو عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون في الظاهر، يعني بالشهادتين، يعني الكفار يدعون أنهم أولياء الله من اليهود والنصارى وغيرهم، كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وكذلك الكفار من المشركين يدعون أنهم أولياء الله وهم أعداء الله. فليست العبرة بالدعاوي، العبرة بالحقائق. فالكفار من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس ولي الله بل هو عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون في الظاهر بالشهادتين، من يدعون أنهم أولياء الله وهم أعداء الله. والمنافقون أشد عداوة لله من الكفار ومن اليهود والنصارى، لأنهم منافقون زنادقة، والمنافق أشد عداوة وأعظم عذاب من اليهود والنصارى والكفار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيقول المؤلف رحمه الله: من الكفار من يدعي أنه ولي الله، يعني من الوثنيين، وليس ولي الله بل هو عدو الله، فكذلك من المنافقين من يدعي أنه ولي الله وعدو الله، من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرون في الظاهر يعني أنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، لكن كفرهم بأي شيء؟ كفرهم في الباطن. قالوا ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا، هذا كفر وضلال. فهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله وهم المنافقون، وإن كان يظهرون الإسلام ويقرون بالشهادتين في الظاهر وأمام الناس، لكن لهم عقيدة كفرية في الباطن. ما هي؟ يعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. مثال ذلك ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله، الباطن ما يعتقدون أنه رسول الله. قال وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيرهم من الملوك. هذا نوع من الكفر في الباطن. النوع الثاني أو يقولون أنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. إذا هذا كفر آخر، نوع آخر من الكفر. إذا المنافقون كفرهم متنوع، منهم من يقر بالشهادتين لكنه لا يقر في الباطن بأن محمد رسول الله، ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل إلى الأميين وهم العرب دون أهل الكتاب كما يقول كثير منهم من اليهود والنصارى، ويستدلون من قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا النوع الثاني من الكفر. النوع الثالث من الكفر المنافقين أو يقول إنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته. يعني يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع إلى عامة الخلق، لكن لله أولياء أفضل من محمد ما أرسل إليهم محمد ولا يحتاج إلى محمد، يتصلون بالله مباشرة ما يحتاج إلى محمد. هذا كفر وضلال. ويقولون إن هؤلاء الأولياء خرجوا عن دين محمد أو خرجوا عن رسالة محمد كما خرج الخضر عن شريعة موسى، وهؤلاء خرجوا عن شريعة محمد أولياء، والأولياء منزلة عالية ما يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عن شريعته كما خرج الخضر عن شريعة موسى. الخضر فعل أشياء أنكرها عليه موسى. النوع آخر من الكفر أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير وساطته. يقول لهم يأخذون عن الله مباشرة، بعضهم يقول إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة ولا يحتاج إلى الأنبياء. هذا نوع من الكفر. نوع آخر أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة. بعضهم يعتقد أن محمد مرسل بالشرائع الظاهرة أما الحقائق الباطنة لا، فلم يرسل إلى الأولياء، أرسل إليهم في الشرائع الظاهرة الصلاة والصيام والزكاة، لكن الأمور الباطنة هؤلاء لا يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشرائع الظاهرة فهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، ما أرسل بها إلى الأولياء. ومنهم من يقول لم يكن يعرفها محمد، الأمور الباطنة ما يعرفها محمد، ما يعرفها إلا الأولياء، وهم أعرف بها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول يعرفونها مثل ما يعرفها هو من غير طريقه. كل هذه أنواع من الكفر، هؤلاء كلهم أعداء الله، كلهم أعداء الله. وهذه أنواع من الكفر بينها المؤلف رحمه الله، أنواع فدل على المنافقين أنواع كما ذكر المؤلف. كم ذكر من نوع؟ من أنهم لا يقرون في الباطن بأنه رسول الله، ومنهم من يقول أنه رسول الله دون أهل الكتاب، ومنهم من يقول أنه رسول إلى عامة الخلق ولم يرسل والأولياء لم يرسل إليهم، ومنهم من يقول أنهم يأخذون عن الله ما يحتاجون من غير وسطة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول رسلوا بالشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة. خمسة أنواع من الكفر، وكل هؤلاء منافقون زنادقة وكلهم أعداء الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الثقيل الجن والإنس العرب والعجم، بخلاف شريعة موسى لأن خاصة. ولهذا لما قال خضر خاصة بني إسرائيل قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. الخضر ما كلف بالعمل بشريعة موسى، بل الصواب أنه نبي يوحى إليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى ثقلين الجن والإنس، وليس لأحد أن يخرج عن شريعته، فمن اعتقد أنه يجوز له الخروج عن شريعته فهو كافر بإجماع المسلمين. سدة الطرق الموصلة إلى الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم
يعني من زيادة الجهل، الإفراط والتفريط، الفرط والإفراط الزيادة، والتفريط النقص. نعم.
وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر عليه ذلك نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه.
نعم. هذا أيضا من أنواع الكفر، يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، مستغنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نوع كفر آخر، نوع سادس من الكفر. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحاه إلى محمد ليلة المعراج، وهذا كفر سابع أيضا، نعم كفر سابع، وكلهم أعداء الله، هؤلاء كلهم أعداء الله. منهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحاه إليه يعني إلى الرسول ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلة الرسول، جعلوا أهل الصفة بمنزلة الرسول. قال المؤلف هؤلاء من فرط جهلهم يعني من زيادة جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصفة إنما كانت بالمدينة، الصفة غرفة في المسجد، متى مجدت؟ لما بنى النبي في المسجد، متى بنى مسجده؟ لما هاجر المدينة، والإسراء في مكة قبل ذلك. فهؤلاء لشدة جهلهم ما يعرفون التاريخ، ما يعرفون التاريخ، وأن تاريخ الإسراء كان بمكة، والصفة وهي الغرفة التي بنيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء كانت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. فلذلك بسبب جهل هؤلاء وزيادة جهلهم يقولون الآن لا يفرقون بين أهل الصفة وبين الإسراء، ويقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن مثل الذي أوحاه إلى محمد ليلة المعراج. متى ليلة المعراج؟ ليلة المعراج في قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنين. وأما الصفة فهي غرفة في المسجد في شمال المسجد بناها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن له أهل ولا مأوى يسكن فيها حتى يسر الله له مأوى. ولهذا قال المؤلف وأما الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمال المسجد ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب، لأن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان وينتقل إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها أياما ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اجتووا المدينة
أي استوخموها
فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن،
بلقاح. نعم. نعم.
فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وفي وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة تاريخ من نزل الصفة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أهل الصفة لم يكونوا ناسا معينين، أشخاص معينين لا يزيدون ولا ينقصون، لا، بل كانوا يقلون ويكثرون حسب الحاجة. فإذا جاء محتاجون إلى السكن ما لم سكن سكن وزاد، وإذا استغنى من استغنى منهم خرج. إذن ليس أهل الصفة أناس معينين، بل يتغيرون، يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء. ولهذا قال: بل كانوا يقلون تارة ويكثرون تارة، ويقيم الرجل بها أياما ثم ينتقل منها. قال: والذين ينزلون بها من جل سائر المسلمين لهم ليس لهم مزية في علم ولا دين. يعني الصفة كسائر الناس، أهل الصفة فقراء ليس لهم، نزلوا في هذه الغرفة وليس لهم مزية على غيرهم، ليس مزية في علم ولا دين، يعني ليس يعني متميزين في العلم ولا متميزين في الدين، بل هم مثل غيرهم. بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين الذين جاءوا استووا المدينة إذ استوخموها، جاءوا واسلموا واستوخموا المدينة صاموا الوخم والمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن. في اللفظ الثاني وفي لفظ أن النبي أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يترعى في البر فيشربوا من أبوالها وألبانها، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها لأن فيها الشفاء، أبوال الإبل وألبانها فيها الشفاء، علاج لكثير من الأمراض. فذهبوا إلى إبل الصدقة وجعلوا يشربوا من أبوالها وألبانها، فذهب عنهم المرض وذهب الوخم الذي فيه شيء. فلما صحوا ارتدوا على الإسلام وكفروا بالله وقتلوا الرعاة وسمروا أعينهم وسرقوا الإبل وهربوا، كفروا وعياذ بالله. بعدما كانوا جاءوا مرضى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من الإبل وأن هذا علاج لهم، لما صحوا ارتدوا على الإسلام وقتلوا الراعي والرعاة رعاة الإبل وسرقوا الإبل. فجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم، فذهب بعض الصحابة الذين لهم قوة ونشاط وشباب في على أفرس على الخيل، فجيء بهم وقد تعالى النهار انتصف النهار، جيء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يقطع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تحسب، وأمر بهم أن تسمر عيونهم لأنهم فعلوا الراعي، قتلوا الراعي وسمروا عينه، أمر بحديد فأحمي فكحلت بها عينهم قصاص كما فعلوا إيش الرعاة، وتركهم الدم ينزف من أيديهم وأرجلهم حتى ماتوا. قال الراوي: قتادة هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا، والعياذ بالله، جمعوا بين الشرك، ارتدوا عن الإسلام فكفروا بالله وقتلوا الرعاة وسرقوا الإبل، فلهذا عاقبهم بهذه العقوبة، بهذه العقوبات، قطع أيديهم وأرجلهم لأن هذا قطع للطريق، وسمر أعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاة، وتركهم يستسقون فلا يسقون، يكذبون بأفواههم الأرض حتى ماتوا لأنهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. فهذا كانوا قد نزلوا الصفة فصاروا من أعداء الله، بعد أن ماتوا على الكفر صاروا من أعداء الله. نعم. ممن نزل الصفة سعد بن أبي وقاص، قال: وهو أفضل من نزل بها لأنه من عشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ثم انتقل عنها. ونزل في الصفة أيضا أبو هريرة نعم. قد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة، وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة.
يعني الأنصار كما قال الأنصار لم يسكنوا في الصفة لأنهم في بلدهم، المدينة بلدهم، ما يحتاجوا إلى الصفة. الصفة الغرباء اللي هي الغرفة، الغرباء والأنصار في بلدهم، فلم يزل أحد من الأنصار لأنه في بلدهم، المدينة بلدهم، كل واحد له بيت. وأما الأنصار فلم يكن من الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين الذين هاجروا مكة المدينة ما يحتاج إلى الصفة، الأغنياء مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن العوف، المبشر بقية المبشرين بالجنة. نعم. وقد روي أنه كان بها،
وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة أفضل من معاوية.
نعم. المؤلف يقول: قد روي أن في الصفة كان به غلام المغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. يقول المؤلف: هذا الحديث كذب اتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية لأنه شاهد أبو نعيم. وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الأولياء لا يصح، أو الأبدال أو النقبة أو النجبة أو الأوتاد أو الأقطاب، مثل ما يقول الصوفية، مثل يقول ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو القطب الواحد أو الغوث الواحد. كل هذا من الحديث التي تروى في الأولياء لا تصح. وكذلك حديث كل حديث يروى في الأول في الأبدال أو النقبة أو النجبة لا يحتج به. قال المؤلف: وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الأولياء أو الأبدال أو النقبة أو النجبة أو الأوتاد أو الأقطاب فلا يصح، مثل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو القطب الواحد أو الغوث الواحد. قال: فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. والأبدال هم المؤمنون الذين يخلف بعضهم بعضا ويأتي بدل هؤلاء هؤلاء. وهناك حديث يذكر في عدد الأولياء وعدد النقباء وعدد الأبدال وعدد النجباء وعدد الأبدال وعدد النجباء، كل هذا النجباء كل هذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأنه يجب الإمام بثلاثة أو أربعة أو سبعة أو ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر أو أربعين أو سبعين، هذا لا أصل له. فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأبدال عن الأوتاد والأقطاب وكذلك إلا في الأبدال. في الأبدال جاء ما يدل على أنهم يبدل بعضهم بعضا. قال المؤلف: ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، يعني بلفظ الغوث أو القطب. إذن هذه العبارات أو هذه الألفاظ هذه إنما هي عند الصوفية، الأبدال أو النقباء أو النجباء أو الأوتاد أو الأقطاب، كلها العدد الصوفية، مصطلحات الصوفية. وهذا يدل على أن الأولياء، أن من ادعى الولاية وليس من أولياء فهو عدو لله. الصوفية الذين خرجوا بشطحاتهم عن الحق وعن جادة الصواب، خرجوا عن دين الإسلام، هؤلاء هم أعداء الله وأولياء الشيطان. نعم.
قال رحمه الله:
وروي فيهم، يقول حديث أنهم 40 رجلا، يعني الأبدال أو النقباء، أنهم 40 رجلا، وأنهم بالشام. قال: وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. إذن الحديث المروي بأن الأبدال 40 رجلا وأنهم بالشام، ورواه الإمام أحمد المسند، لكنه حديث منقطع، والحديث المنقطع صحيح ضعيف لا يحتج به، ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي رضي الله عنه، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، فكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: معلوم أن علي بن أبي طالب ومعه الصحابة أفضل معه بن سفيان. نعم، وإن كانوا كلهم صحابة فالصحابة تفاوتون، فعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من 10 سنوات وهو رابع الخلفاء. أما معاوية فهو خال المؤمنين، لأن أخته حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الوحي، وأفضل ملوك المسلمين وأولهم رضي الله عنه. لكن علي بن أبي طالب أفضل منه، لا شك أنه أفضل منه. وكذلك أيضا من معه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، فإذا لا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. قال: وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة المسلمين، يقتلهم أدنى أو أولى الطائفتين بالحق. وهذا فيه بشارة أن معاوية على الحق، في الرد على من تلقف معاوية رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه ومعه من الصحابة فعلي ومعه من الصحابة أفضل من معاوية ومن معه، ولا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. ولهذا قد أخذ في الصحيحين عن النبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق. فخرجت الخوارج وقتلهم علي، فدل على أنه أدنى الطائفتين بالحق. قال المؤلف: هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية، ثم حرورية لأنهم سكنوا بلدة حرورة في العراق. فدل على أن معاوية ومعه أقرب إلى الحق أو أولى بالحق أو أصوب من معاوية ومعه، لأنهم قتلوا الخوارج الذين مرقوا على حين فرقة المسلمين. نعم. والأبدال في أقل العسكرين وليس في أعلاهما. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن
يعني
النبي صلى الله
عليه وسلم يعني يقول هذا ما يروى بعضهم أن النبي أنشده منشد قال قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. ترياقي يعني شفائي. ونعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم
تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه فرق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها بالعرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا.
المؤلف رحمه الله يبين ما يحصل من الكذب والغلط على بعض الأولياء. كذلك يقول وكذلك ما يروي بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنشده منشد هذين البيتين قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شرفت به فعنده رقيتي وترياقي يعني شفائي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه لما سمع هذين البيتين. قال المؤلف هذا كذب باتفاق أهل العلم والحديث لا أصل له. وأكذب منه حديث آخر يروونه يروي بعضهم أنه عليه السلام مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. شوف كذب أعوذ بالله يكذبون على النبي يقول له مزق ثوبه وجبريل أخذ قطعة وعلقها على العرش. قال فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الحديث كذبا عليه. كذلك ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. مش معنى هذا الكلام الزنجي العجم يقول أبو بكر الرسول وأبو بكر يتحدثان وأنا كاني عجم ما أعرف كلامهم. هذا كذب. كيف ما يعرف كلام النبي وكلام أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية وأبو بكر كذلك وعمر بينهم كيف يقول ما أعرف الكلام كالزنجي؟ هذا بعض. قال المؤلف وهو كذب الموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. نعم.
قال والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمدا رسول الله لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسولا قبله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله وإنما أولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى.
نعم. المؤلف يقول المقصود الخلاصة أنه في من يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك. المعنى يقول المؤلف يوجد من الناس من يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر لكنه يعتقد في الباطن خلاف ذلك. يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفره في الباطن. والمقصود هناك من يقر برسالة النبي في الظاهر، ولكنه في الباطن يعتقد ما يناقض ذلك، يكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا. فهذا يعني هؤلاء وقعوا في ردة عن الإسلام، يقرون برسالة في الظاهر دون الباطن، هذا كفر الظاهر، هذا هو النفاق. فهؤلاء الذين يقرون برسالة في الظاهر ما ينفعهم، لا بد أن يتوافق الظاهر مع الباطن. فالمنافقون لهم ظاهر ولهم باطن، ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، فهم أعداء الله، فهم أعداء الله. منهم من يقر برسالة النبي العامة في الظاهر دون من يعتقد ما يعتقد في الباطن، يعتقد في الباطن ما ينقض ذلك، فيكون منافقا زنديقا مع أنه يدعي في نفسه وأمثاله أنه من أولياء الله، هيهات مع كفر في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. في الباطن كفار إما عناد وإما جهل، ودعوة هؤلاء المنافقين أنهم أولياء الله مثل دعوة اليهود والنصارى أنهم أولياء الله، وقالت اليهود قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة. اليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمد، فاليهود والنصارى يعتقدون أنهم أولياء الله، كثير منهم يعتقدون أنهم أولياء الله مع أنهم يشهدون أن محمد رسول الله في الظاهر، لكن يقولون محمد رسول الله لكن أرسل إلى غير أهل الكتاب، أرسل إلى العرب ولا يجب على اتباعه لأنه أرسل إلى رسولا قبله. قال كفار قول المؤلف، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون لجهلهم وقلة عقلهم أنهم أولياء الله، كلهم كفار لكنهم لما كانوا يعتقدون هذه العقيدة وكانوا يعتقدون أنهم أولياء الله مع كونهم كفار هذا باطل. وبين المؤلف رحمه الله أن أولياء الله هم الذين وصفهم بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ولا بد في الإيمان،
ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم، هذا هو الإيمان بالله، لا بد من الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أركان الإيمان، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، فيؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى هذه الأمة المؤمنة يؤمنون بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال الله تعالى: هو الذي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا فيه الإيمان بالله، الآية فيه تدل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وفي هذه الآية التحذير من الفرقة والاختلاف، وأن الإيمان إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم. وقال تعالى وكذلك الآية التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها واكتسبت. أخذ العلماء منها من هذا قواعد، منها يعني أخذ المسلمون منها العلماء من هذه النصوص قواعد، وهو أنه أن الإيمان لا بد فيه من الإيمان بالظاهر والباطن، وأنه لا بد بالإيمان بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، وإلا فلا إيمان. وكذلك أيضا ما ذكر الله في أول السورة، قال: لا ريب في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهذه الآيات كلها تدل على أنه على أن المؤمنين هم أولياء الله، وأن أولياء الله هم المتقون الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم، يؤدون الشعائر، يؤدونها في المسجد لما في ذلك من الأجر والثواب العظيم، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم. ولا بد في الإيمان
من أن يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه.
يعني يقول مؤلف: من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الإيمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأن من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا أن يكون من أولياء الله، ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر فهو كفر بالجميع. وعلى هذا فيشترط في ولي الله أن يؤمن بأن محمدا خاتم النبي، وأن يؤمن بأنه لا نبي بعده، وأن يؤمن بأن الله تعالى أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فيكون عدوا لله. من يشترط في صحة الولاية وأن الإنسان من أولياء الله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن أنه خاتم النبي، وأن يؤمن أن الله أرسله إلى ثقلين الجن والإنس. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن. من لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انتفع عنه الإيمان فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. بعض الصوفية يظن أنه من المتقين وأن له الباطل، ويظهرون يعني القماش الأبيض. فمن لم يؤمن بما جاء به الرسول فليس من فضل أن يكون من أولياء الله المتقين، ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. من لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بجميع الرسل فليس المؤمن. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حكم عليهم بالكفر وأتى بجميع هم أتى بها للتأكيد أولئك هم الكافرون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ومن شروط أولياء الله الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي الإيمان بمحمد حتى يعتقد أنه خاتم نبي، وحتى يعتقد أنه نبي بعده، وحتى يعتقد أن الله رسله جميع الثقلين الجن والإنس. وكل من بما جاء به فليس مؤمن فيكون عدوا لله، فضلا أن يكون من أولياء الله. ومن آمن ببعض ما جاء به وعرف وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فهم أعداء الله وسوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نعم.
ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الإيمان الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده وعيده وحلاله وحرامه. لابد من الإيمان أن تؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، يبلغهم الأوامر والنواهي. وإن الله أمر بك علم جبرائيل. الإيمان بأن محمد هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، في تبليغ الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد فهو كافر من أولياء الشياطين، من أولياء الشيطان. إذن هذا من الإيمان الذي لا بد منه، أن تعتقد أن محمد واسطة بين الله وبين خلقه. من لم يؤمن بذلك فليس مؤمن. نعم.
وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين، مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك. ومن له علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. وكان أرسطو قبل زمن المسيح ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيلبس المقدون، وهو الذي تؤرخ
له تواريخ الروم واليونان،
وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين، لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر، فظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذلك، ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف.
على كل حال، يعني المؤلف رحمه الله هنا يبين الفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ويذكر شيء من أوصاف أعداء الله. قال بين أن من الإيمان بالله الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله بالخلق في تبليغ الرسالة، وليس واسطة بأنه يدعى من دون الله، لا، إلا واسطة يبلغ عن الله دينه وشرعه، فمن آمن بذلك فهو مؤمن من أولياء الله. وأما من اعتقد أن محمد يجوز دعاؤه من دون الله أو الذبح له أو النذر له، فهذا من أعداء الله وليس من أولياء الله. خلق الله للخلق ورزق الله لهم وإجابة الدعاء وهداية القلوب ونصرهم على الأعداء، كل هذا خاص بالله وليس بنصرة الرسل، إنما الرسل واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة والدين. أما أن يجعل واسطة بين الله وبين خلقه في طلب الرزق أو في إجابة الدعاء أو في هداية القلوب أو في النصر على الأعداء أو في غير ذلك من جلب المنافع إلى المضار، فهذا خاص بالله يفعل بما يشاء من الأسباب، ولا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. ثم أيضا يقول المؤلف: لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم بلغ شأوا بعيدا ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، لا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأما كونه بلغ من الزهد والعبادة فهذا ما ينفعه إذا كان ما أمن محمد، يقول مثل الزهد الذي يقع من النصارى وهم يعتقدون أن عيسى ابن الله، ما ينفع الزهد، الزهد لابد أن يكون معه إيمان، إنما ينفع الزهد مع الإيمان، مع الإيمان بالله ورسوله. أما مع الكفر بالله ورسوله فإن هذا الزهد لا يجد صاحبه إلا بعدا من الله. ولهذا يوجد بعض النصارى الآن زهاد في الدنيا، كيف يتعبد الليل والنهار، وإذا وصل إلى شيء من النقود تصدق به، وهو يكون في صومعة منعزل عن الناس، وهو عدو لله ورسوله لأنه كافر بسبب العقيدة الخبيثة. والزهد ما ينفع، ما ينفع الزهد بدون إيمان. فإذا من لم يؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس مؤمن وليس وليا لله، بل هو عدو لله تعالى. مثل المؤلف لهم قال: كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين للعلم والعبادة من المشركين، مشرك العرب والترك والهند وغيرهم، ممن له علم وزهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله، هذا في المؤلف بين من أعداء الله أصناف من الناس، قد يكون الرجل زاهدا في العبادة ولكنه لم يؤمن بما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم فيكون عدو لله ولا يكون ولي لله لأنه ليس مؤمن، مثل الأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى، مثل المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين، مشرك العرب ومشرك الترك ومشرك الهند وغيرهم من عنده علم وزهد وعبادة في دينه ولكنه لا يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي، طائفة التي تسميه ظن أنه ولي لله، كما كان حكماء الفرس المجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان
مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب. أرسطو هذا فيلسوف وأخذ الحكمة عن أفلاطون، وهو أول من ابتدع القول بقدم العالم، وخالف شيخه هو أفلاطون، لأن الفلاسفة السابقين كانوا يعظمون الشرائع والإلهيات ولا يتكلمون فيها، وقل هذا من اختصاص الرسل. فلما جاء أرسطو ابتدع القول بقدم العالم وأن العالم قديم، ومعنى القول كفر بالله، معنى القول قديم أن العالم ليس له بداية وليس له خالق. وهذا معناه كفر بالله عز وجل، ولا فيكون بذلك لم يؤمن بأن الله هو الأول. ويسمون أرسطو وأتباعه يسمون الفلاسفة المشاؤون، يسمون الفلاسفة الفلاسفة المشائين. لماذا؟ لأنهم يدرسون تعاليم الفلسفة وهم يمشون. وكان أرسطو يسمى المعلم الأول لأنه أول من وضع المنطق الحروف. ثم جاء بعدها أبو نصر الفارابي فكان يسمى المعلم الثاني، وأخرج ما وضعه شيخ أرسطو من الحروف إلى الصوت، فصارت بالصوت تقرأ بالصوت. وكان على طريقة سلفه أرسطو مشركان. ثم جاء بعده أبو علي بن سينا، جاء بعدهم فأرسطو هذا قبل الإسلام، وأبو علي بن سينا جاء متأخر، وسمونه المعلم الثالث لأنه حاول أن يقرب دين الفلسفة من دين الإسلام، حاول كثيرا، ولكنه في محاولة شديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. فالجهمية الغالية في التجهم أحسن حال وأشد مذهب من مذهب ابن سينا، لأن سينا هو يعني من فلسفة أنه أول من قال هناك خالق المخلوق في اللفظ فقط. أرسطو ما أثبت وجود لله إلا من جهة كونه محرك الفلك، هو الذي يحرك الفلك. وأما أبو علي بن سينا فجاء بزعمه ليقرب الفلسفة من الإسلام، فأثبت وجودين، وجود للخالق ووجود للمخلوق، إلا أنه لم يصف الخالق بأي صفة، العلم والقدرة ولا السمع ولا كذا ولا البصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، عدم. فيكون إثباته لوجودين للرب والعبد هذا إثبات في اللسان، إثباته في اللفظ فقط، أما في الواقع ما فيه، لأن رب ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا يتكلم وليس داخل وليس متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا يوصف بأي صفة، وش يكون هذا؟ هذا هو العدل، هذا هو الذي فعله ابن سينا. ابن سينا ويقول عن نفسه أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي الخبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الآخر. وهذا هو الذي يطنطن بعض الناس، بعض الصحفيين وبعض في الإذاعات يذكرون ابن سينا ويفتخرون به، هو ملحد زنديق نسأل الله السلامة والعافية. يقول مالك رحمه الله كان أرسطو قبل زمن المسيح، وكان وزير لما ذكر، وكان أرسطو من حكماء اليونان، وكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان وزير الإسكندر في الأول، كان أرسطو وزير الإسكندر بفيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان، وتؤرخ به اليهود أو النصارى. وليس هو أرسطو هو ذو القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه كما يظن بعض الناس، أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين، لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر، وهذا تسمى بالإسكندر فظنوا هذا، وهذا ليس بصحيح. قال المؤلف: وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان قد أرسطو وزيره متأخر عن ذلك، ولم يبن هذا السد، ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. يعني في الإسكندر اثنان: مشرك ومسلم. وليس هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو قد استوزره متأخر عن ذلك، وأما الإسكندر الذي هو ذو القرنين هذا مسلم، ذكره الله في كتابه وأنه وصل إلى مغرب الشمس ومطلع الشمس، فلا يخلط الإنسان بين هذا وهذا. الإسكندر الذي المشرك الذي كان أرسطو وزيره هذا متأخر، وأما الإسكندر الذي هو ذو القرنين هذا متقدم في زمن إبراهيم، قالوا أنه في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام. فهذا مشرك عدو لله، والأول مؤمن ولي لله. وهذا هو يعني وجه المؤلف رحمه الله في هذا. نعم.
وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليوناني وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم بما أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات.
هؤلاء جميعهم ينتسبون، عندك الذين؟
نعم. وهؤلاء ما بين القوسين ساقط من ألف وجيم.
نعم. وهؤلاء جميعهم،
قال: وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات.
لا حذف الذين. نعم. وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات. نعم.
وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم.
لا بد أن يكذبوا، فلا بد أن يكذبوا،
فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم
ويكذبهم شياطينهم. يعني شياطينهم يكذبون لهم وهم يكذبون على الناس.
فلا بد أن يكذبوا ويكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو
المؤلف رحمه الله في هذا يبين أن هناك من أعداء الله أصناف من المشركين، فهناك أصناف من أعداء الله من المشركين الذين كفروا بالله وبرسله، من مشرك العرب ومشرك اليونان وغيرهم. وإن كان لهم اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، لكن ما ينفعهم هذا، لأنهم ليسوا بمتبعين للرسل. فإذا كانوا لم يتبعوا الرسل فهم أعداء الله، ولو كان لهم اجتهاد في العلم والزهد والعبادة. العلم والزهد والعبادة إنما ينفع مع الإيمان بالله ورسله. قال: هؤلاء الكفار لهم اجتهاد في العلم، لكنهم لا يتبعون الرسل، ولا يؤمنوا بما جاءوا به، ولا يصدقون الرسل فيما أخبروا به، ولا يطيعون الرسل فيما أمروا به، فليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين وليسوا من أولياء الله ولا كرامة. وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتتنزل عليهم، لأنهم كفار وهم موافقون الشياطين، فهم من أولياء الشياطين. ولهذا فإن الشياطين تألفهم ويعرفونها وتقترن بهم وتتنزل عليهم، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، فتقترن بهم الشياطين وتتنزل عليهم وتكاشفهم في بعض الأمور، فيحصلهم تصرفات خارقة مثل ما يحصل من السحرة الذي تنزل عليهم الشياطين. كما قال تعالى: هل ننبئكم على من تنزله الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، كل أفاك كثير الإفك والكذب كثير الإثم. قال المؤلف: هؤلاء جميعهم ينتسبون المكاشفات وخوارق العادات، ومع ذلك لا ينفعهم في ذلك إذا لم يكونوا متبعين الرسل، لأن الشياطين لا بد هم أن يكذبوا على الناس، والشياطين تكذب لهم، الشياطين تكذب لهم وهم يكذبون على الناس، ولا بد أن يكون في أعمالهم إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش، ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم. ويستدل المؤلف بقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين تتنزل عليهم وتقترن بهم فيكون من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له. فالشاهد أن الكفر بأصنافهم كلهم من أعداء الله وكلهم من أولياء الشياطين، ولو كان لهم اجتهاد وعلم وزهد فإن هذا لا ينفعهم، إنما ينفع الزهد والعلم مع الإيمان بالله ورسوله. نعم. وذكر الرحمن،
قال رحمه الله تعالى: وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق خبره ولم يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه دائما ليلا ونهارا مع غاية في الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم. المؤلف يقول أن ذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث الله به رسله مثل القرآن، القرآن هو ذكر الرحمن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره، يعني من لم يصدق من لم يؤمن بالقرآن بتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وأوامره فإن هذا معرض، فيكون عدوا لله فيقيض له الشيطان ويقترن به. كل من أعرض عن ذكر الله، ذكر الله تعالى وهو القرآن، ولم يؤمن بالقرآن فلم يصدق خبره ولم يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقتلن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك وأنزله. استشهد المؤلف بالإعراب قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتكت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال المؤلف: دل هذا على أن ذكره آياته التي أنزلها، آيات قرآنية. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه ليلا ونهار دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مشاهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله هو القرآن كان من أولياء الشيطان. فلا ينفع الإنسان يتعبد الليل والنهار مثل النصارى تعبد في صوامع ليلا نهارا ويصوم ويصلي ويكون في غاية الزهد ويتعبد مجتهدا في عبادته إذا لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله هو القرآن يكون من أولياء الشيطان. ولو حصل له خوارق قال ولو طار في الهواء يطير في الهواء كيف يطير؟ هذا من خوارق العادات الشيطان والسحرة يطير في الهواء. ولهذا قال الإمام الشافعي لو طار الإنسان في الهواء لا تغتر به. فقال بعضهم قصر بل لو طار في الهواء وغاص في البحار ومشى على الماء فإنه لا يغتر به حتى يعرض عمله على الكتاب والسنة فإن الشيطان يحمله على الهواء. ولهذا بعض الشياطين يقول بعض السحرة أو بعض الصوفية يطلب من الشياطين أن يحملوه إلى عرفة في الحج ليلة عشية عرفة ويرجعونه ويقولوا أنه حج ويقولوا أن هذا ما حج ولا يعتبر حج وكونه تنقله الشياطين إلى عرفة ثم يرجع في يومه ما يكون حاجا ولا يكون مشاركا للحجاج. فهؤلاء كلهم أعداء الله ما داموا أنهم لم يؤمنوا بوحيه وبذكره الذي أنزله فهم من أعداء الله وليسوا من أولياء الله وهم من أولياء الشياطين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل
ومن الناس هنا عندك فصل ومن الناس
ومن الناس
في فصل. نعم.
قال ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق.
نعم.
كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر.
نعم. هذا الحديث هذا البحث يقول المؤلف من الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق. فهل هذا من أعداء الله أو من أولياء الله؟ هل هو من أعداء الله؟ هل هو من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟ شخص فيه إيمان وفيه شيء من شعب النفاق. فالجواب إذا كانت هذه الشعبة من النفاق لا تخرجه عن الإسلام فإنه من أولياء الله لكن ولايته ناقصة بسبب شعب الإيمان أو يقال يوالى من وجه ويعادى من وجه. لأن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن كامل الإيمان يجب موالاته موالاة كاملة فهذا ولي الله، والثاني كافر يجب معادته من جميع الوجوه هذا عدو الله، والثالث مؤمن فيه شعب من شعب النفاق أو من شعب الكفر أو من شعب الشرك فهذا يوالى ويحب بقدر ما فيه من شعب الإيمان وشعائر الإسلام ويعادى ويبغض بقدر ما فيه من شعب النفاق وشعب الكفر وشعب الشرك. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال المؤلف ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة النفاق كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هي هذا الخصال؟ إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر. فهذا هؤلاء فيه شعبة من شعب من النفاق. قولوا كان منافقا خالصا قال العلماء إن كل خاصة من هذه الخصال الأربع خصال المنافقين لكنها إذا اجتمعت واستحكمت وكملت جرته إلى الكفر ولهذا قال الأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إن استحكمت وجره ذلك إلى الكفر ولا ينبغي له أن يشد، يعني هذا ما دام فيه من شعب النفاق فإن هذه الشعب النفاق معاصي ولكن عنده أصل الإيمان، فيكون وليا لله حسب ما فيه من الإيمان ويكون عدوا لله حسب ما فيه من شعب النفاق والكفر. قال العلماء هذا الحديث معناه كل خصلة من هذه الخصال إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خصم، كل خصلة من هذه الخصال معصية. لكن ما معنى قول النبي كان منافقا خالصا إذا اجتمع فيه؟ حتى لو اجتمعت هل يكون منافقا خالصا؟ لا. متى يكون منافقا خالصا؟ قال العلماء إن معنى الحديث أن هذه الخصال إذا استحكمت وكملت تجره إلى الكفر الأكبر، وإلا كل خصلة منها من هذه الخصال فهي إيش؟ معصية، فيكون وليا لله ولكنه عدو لله من جهة هذه الخصال وهذه الشعب. نعم. وفي الصحيحين،
وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا في رواية البخاري، وفي رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فذكر أن الشعب بضع وسبعون، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، مثل شعبة الصلاة، هذه الصلاة شعبة، والصوم شعبة، شعبة، والزكاة شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة. فهذه الشعب يعني تدل على أن الإيمان باقي، وأن الإيمان لا أصل. وفيه الرد على المرجعة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا من أقوى الرد على المرجعة. الرسول جعل الإيمان شعب بضع وستون، والبضع من ثلاثة إلى من ثلاثة إلى تسعة، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، كل هذه الشعب تدل على أن الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب كلها من النصوص حتى أوصلها إلى أعلى البضع وتسعة وسبعون، وألف مؤلف مشهور معروف وهي شعب الإيمان، سرد فيه هذه الشعب. وهذا في الرد على المرجع الذي يقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذه الشعب منها شعب كفرية إذا زالت، مثل كلمة التوحيد لا، إذا زالت خلاص هذه الشعبة انتقل من الإيمان الكفر. ومنها من يبقى معه الإيمان، مثل شعبة مغسلة على الطريق. ولهذا قال المؤلف: فبين، وعلى هذا يكون الإنسان مؤمن من أولياء الله إلا إذا فعل شعبة تخرجه عن دائرة الإيمان والإسلام، فإنه ينتقل بكونه عدو وليا لله إلى كونه عدوا لله. ولهذا قال المؤلف: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في خصلة من هذه الخصال ففي خصلة من النفاق حتى يدعها. لكنه لا يزال مؤمن، وهو لا يزال مؤمن ما خرج عن الإيمان. قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي ذر: وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال رسول الله: أعلى كبير سني؟ قال: نعم. وذلك أن أبا بكر عير مملوكه وقال: يا ابن السوداء يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصر من خصال الجاهلية، هو من خيار المؤمنين. وقال في خصر من خصال المؤمنين لا تدل على أنه هو ولي لله من خيار المؤمنين، لكن في هذه الخصلة وهذه الشعبة، لكنها شعبة لا تخرج عن دائرة الإسلام. نعم. وقد ثبت في الصحيحين، يقول مولد، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة في الميت، والاستقاء بالنجوم. هذه من الخصال أيضا، من خصال الجاهلية. الفخر بالأحساب يعني التعاظم على الناس من فخر الأباء والأجداد، وطالب الأسهاب ذم الأسهاب وعيبها وتنقصها، والنياحة الميت البكاء برفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فهذا لا يؤثر. فهذه الخصال أو الأمور الجاهلية لا تخرج الإنسان من الإسلام، ولكن فلا يزال وليا لله. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ المسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية المنافق يعني علامة المنافق، علامة لا يغير. آية المنافق علامة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ المسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هل هذا عدو لله أو ولي لله؟ الشخص الذي فيه هذا الخصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، هل هو مؤمن؟ هل هو ولي الله أو عدو لله؟ نقول أصلا له ولي لله، وهذه شعب النفاق تضعف الولاية. نعم.
وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
الآن نقف على هذا، لهذا موقف الآن نقف على هذا. وفق الله جميعا.